السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأ بها إن شاء الله عز وجل حتى تتوالى علينا اتصالات إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. السؤال الأول: ما حكم سماع أشرطة القرآن بصوت زوجي المتوفى؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس أن تستمع للقرآن من خلال أشرطة، سواء كان ذلك من زوجك المتوفى أم من غيره من أي قارئ للقرآن، المهم أن تكون القراءة صحيحة. فإن كانت القراءة غير صحيحة، يخطئ في شكل الحروف، يخطئ في أحكام التجويد، فالأولى أن تستمعي إلى غيره، لأن الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. وقد أمرنا ربنا عز وجل بأن نقرأ القرآن كما أقرأه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول أيضا السائلة: وختم القرآن إهداء لروحه. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد ذكرناها مرارا وتكرارا، وذكرنا أن مذهب الحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة أن كل قربة صحت من المسلم أن يفعلها لنفسه، صح أن يفعلها ويهب ثوابها لغيره من الأحياء والأموات، وهذا نص صاحب كشاف القناع. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، بل والمتأخرون من أهل المذاهب الثلاثة الأخرى: الحنفية والمالكية والشافعية عليهم رحمات رب البرية. وإن كان الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي يرون أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، إلا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه في هذه المسألة اختيار جدير بالعمل، وهي مسألة يتحمل فيها المخالف من خالفه. وإن كان الأحوط أن نخرج من الخلاف بفعل ما اتفق على جوازه، ومما اتفق على جوازه في حق الميت أن نهب له ثواب الحج، أن نهب له ثواب العمرة، أو نحج عنه أو نعتمر عنه أو ندعو له أو نتصدق عنه. تقول أيضا: وما حكم قراءة الفاتحة للأموات عقب الصلاة وفي كل الأوقات؟ الذين قالوا بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات وكذلك الأحياء ومذهب الحنابلة لم يعينوا سورة بعينها ولا آية بعينها، وإنما كل القرآن، فيكون حينئذ تعيين سورة معينة كالفاتحة وغيرها مخالف للسنة وليس المستحب، وأقل أحوالي أن يكون بدعة مكروهة، فلا نخص الفاتحة بالقراءة ولا نخصها بوقت دون وقت، بل هي كسائر كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الفاتحة لها مقام عند الله عز وجل، فهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن على قول من يقول بوصول الثواب للأموات إذا قرأ القرآن لا ينبغي أن نعين منه الفاتحة ولا أن نعين للفاتحة وقتا معينا، بل ولا نعين للقراءة وقتا معينا. سؤال آخر: ما حكم دفع المصروفات المدرسية عن طريق البنك على 12 شهرا بفائدة 8% بالاتفاق مع المدرسة، وما هو الربح والمربحة؟ طبعا هذا لا يصح لا بالاتفاق مع المدرسة ولا بدون الاتفاق مع المدرسة، فإن الاتفاق على المحرم لا يحلله. فإذا اتفق رجل وامرأة على الزنا فهذا الاتفاق لا يجعل الزنا حلالا، بل هو لا يزال محرما. وإن كان وجد في بعض القوانين الوضعية أن الوحيد الذي من حقه أن يقاضي الزاني هو زوج المرأة التي زني بها، إلا أن شرع الله سبحانه وتعالى ليس على وفق ذلك، بل القواعد العامة كما يقول أهل القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كأكل الربا والزنا وقتل النفس وغير ذلك. فلو أن إنسانا اتفق مع إنسان على أن يقتله، يريد أن يتخلص من الحياة، فهذا لا يجوز حتى لو اتفق عليه. ما هو الربح والمرابحة؟ المرابحة في الحقيقة أحد العقود الشرعية التي أباحها شرع رب البرية، وهي عبارة عن دفع المال من صاحبه إلى آخر ليتاجر له فيه، على أن يكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه بنسبة شائعة معلومة، كالربع والنصف والثلث، كالربع والنصف والثلث، وأن تكون الحطيطة على رأس المال، يعني إذا حصلت خسارة يتحملها صاحب المال، ويفقد العامل جهده الذي ذهب سدى دون أن يحصل منه فائدة. هذه المضاربة. وأما المرابحة فبيع يعرف في الشرع بأن البائع يخبر المشتري بثمن السلعة الذي اشتراها به، ويخبره بما سيربحه فيها. عفوا، أنا عرفت المرابحة بالمضاربة، فالصورة الأولى مضاربة، المرابحة أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة الذي اشتراها به، وأن يخبره بالربح بعد ذلك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أميرة،
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
دلوقتي حضرتك، أنا هنا، أنا قاعدة هنا في المنطقة بتاعتنا، في الجوامع هنا اللي حوالينا.
نعم.
جابوا بعض الشباب اللي هم من اللجان الشعبية اللي كانوا بيقفوا.
نعم.
شغلوهم بحيث ان هم بقى يتابعوا البياعين في الشوارع.
نعم.
اللي بيغلوا الأسعار، واخد بال حضرتك؟
نعم.
وفي نفس الوقت بيعدوا بقى على شكل عيش، اللي هم الناس اللي كانت بتفتح نص ساعة وبتهرب الدقيق، بياخدوا بالهم الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت بالليل بقى بيقفوا لجان شعبية بالليل.
تمام.
واخد بالك، فانا بقول ان يا ريت كل منطقة تعين جزء من الشباب اللي هم لجان الشعبية، او تجيبوا غفرة من بره.
نعم.
ممكن بقى تعينهم عند المدارس، يخلوا بالهم المدارس، واخد بال حضرتك؟
نعم.
وفي نفس الوقت بقى بالليل يحرسوا هنا المنطقة، ويشوفوا بقى البياعين اللي هم بيبيعوا اكتر من تسعيرة. الناس اللي هم في الفرام اللي هم بيهربوا الدقيق، بياخدوا بالهم الحاجات دي. وبالنسبة للأجر بتاعهم، احنا ممكن هنا كمواطنين احنا نلم لهم الفلوس بتاعتهم.
نعم.
اللي هو الأجر بتاعهم.
نعم.
معلش، في حاجة تانية.
نعم.
دلوقتي احنا هنا كله عايز يعمل حزب وطني، ماشي؟
نعم.
مجموعة من الأحزاب، احنا عايزين حزب واحد بس.
نعم.
الحزب ده يتكلم عن الانسان الفقير.
نعم.
دلوقتي في ناس مرضى ما تقدرش تعمل اشعه ثمنها 100 جنيه، واخد بال حضرتك؟
نعم. واضح.
في بنت يتيمه ما تقدرش تجهز نفسها.
نعم.
وفي مثلا طفل صغير بيعمل
طيب.
اسره.
طيب، دي اقتراحات يا اختي اميره. في سؤال عندك؟
لا، انا من رايي ان احنا نعمل مؤسسه، وعلمائنا هم اللي يمسكوها، واحنا كشعب احنا نمون المؤسسه دي عن طريق الجوامع.
نعم. الرساله وصلت ان شاء الله، وجزاك الله خيرا. معنا اتصال اخر. الأخت وفاء.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كنت عايز أسأل عن فتوى، بس هي الموضوع بالنسبة لجوزي.
نعم.
هو طالب مني أن أنا أعمل حاجة، هو مرشد سياحي أولا.
نعم.
فهو طالب مني أعمل حاجة في البيت، بس أنا مش راضي عنها، بطرفة بعملها عشان أرضيه بس، مش أكتر من كده.
نعم. يعني
هو طالب مني أن أنا أشرب. نعم. يعني أشرب سجاير قدامي.
نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس هو صراحة هو إنسان كويس جدا، يعرف ربنا وبيصلي وكل حاجة، بس هي دي بس المشكلة اللي فيه.
وإيه العلة في ذلك؟
عشان هو بيشوف برا حاجات زي كده، وعايز يعني ما عشان ما يشوف ما يشوفهاش برا وما يتفتنش بيها. فعايز يشوفها فيا أنا.
نعم.
وبعدين هي حتى لو الفترة محدودة، فعايز أعرف هي دي حرام ولا حلال، بس هي الإرضاء مش أكتر.
طيب، هو موجود الآن يسمعنا؟
بصراحه لا.
طيب، سجلي له حتى على الموبايل على الاقل.
خلاص حضرتك، معلش يا فضيله الشيخ، بس في حاجه كمان.
اتفضلي.
هو بالنسبه لللبس كمان، هو انا كنت بحب البس ازدال، وكنت لابساه بس من فتره قلعته.
نعم.
ودلوقتي البس عبايات على طرح طويله، او ممكن البس خميره يعني. فبرضو انا عايز اعرف المشكله في كده، يعني هي حرام ولا حلال؟
واضح ان شاء الله. الاخت نهله. السلام عليكم
ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا، وحي الله جميع العاملين بقناة الناس.
بارك الله فيك.
وأحيي والله هذه القناة الطيبة التي هي صاحبة دور فعال وجهد بناء، أسأل الله أن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم.
آمين. بارك الله فيك.
لو سمحت لي شيخنا بسؤالين، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضلي.
السؤال الأول، هل ورد حديث صحيح في سورة الدخان يدل على أنها تنجي من أهوال يوم القيامة؟
نعم.
والسؤال الثاني، أحيانا قد يكون الإنسان في الخلاء وتجري على قلبه آيات من القرآن الكريم دون أن يتلفظ بها، فهل هذا حرام؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أميرة لها اقتراحان في الحقيقة بالنسبة للوضع القائم، وهذان الاقتراحان هما موضع قبول، بل إن أحد هذين الاقتراحين يعمل به فعلا. مسألة حزب الفقراء والأيتام، نحن لا نحتاج إلى حزب مثل هذا، ولكن الحمد لله هناك جمعيات خيرية كثيرة جدا تقوم كل جمعيات في منطقتها بالوفاء بهذه المتطلبات، إعانة الفقراء والأيتام ومساعدة اليتيمات على الزواج. وهذه المشاريع قائمة في جمعيتين كبيرتين مشهورتين في مصر، الجمعية الشرعية لتعاون عن الكتاب والسنة وجمعية أنصار السنة المحمدية، بل وغيرهما من الجمعيات تقوم بهذا الأمر. طيب نأخذ هذا الصمت. الأخت منى من الجزائر.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
جمال الله حالك، تفضلي أخت منى.
الحمد لله. عايز أسأل سؤال.
نعم.
هل المسحورة،
نعم،
التي تذهب عند المرقي يقول لها فيك سحر، هل السحر يتكلم ويقول الشخص الذي فيه؟
نعم.
يقول يعني اسم الشخص الذي سحرها.
نعم، واضح. هذا هو السؤال؟
نعم.
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخت منى. بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مع السلامة، في أمان الله. طبعا هذا الكلام يا أخت أميرة معروف في مصر وفي غيرها من بلاد مصر، ولكن كأنك تريدين أمرا عاما، والأمر فعلا عام، لأن الجمعية تطبق، هذه الجمعية تطبق نشاطها على مستوى البلدة من أولها إلى آخرها، فلسنا بحاجة إلى تكسير الأحزاب وإلى زيادة الأحزاب أكثر من ذلك. والجمعيات تتلقى بفضل الله التبرعات والزكاة وغير ذلك من الأمور التي تعين على أداء هذا الواجب علينا جميعا. فقد ذم الله الكافرين بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي الميراث، وتحبون المال حبا جما. اقتراحك طبعا مسألة اللجان الشعبية هي لا تزال قائمة في بعض الأماكن إلى الآن، ولا شك أن كثير من الأماكن تحتاج إلى هذه اللجان الشعبية لتقوم بواجب الحماية من ناحية ومراقبة الأسعار من ناحية أخرى. نحن في بلدتنا أجهور الكبرى التابعة لمركز صوخ قمنا بمثل هذا العمل، وثار الناس عليه إلى الآن. قمنا بهذا العمل في أيام الثورة، يعني انخفض سعر اللحوم إلى 30 جنيه، وجعلنا نأتي بالسلع ونبيعها في أماكن في مراكز بيع وتوزيع معينة بأقل من أسعار الجملة، وكان بعض الناس يتحمل معنا الخسارة إذا حصل خسارة، وفي الغالب كانت تحصل خسارة بحمد الله سبحانه وتعالى، حتى صار الذين يذبحون الجزارين يعني القصابين يبيعون بنفس الأسعار إلى يومنا هذا، وتركناهم وشأنهم. وكذلك أهل التجارة صنعوا كما صنع أهل الجزارة. فينبغي على المناطق التي يوجد فيها هذا النوع من الاستغلال أن يعني لا يمكنه التجار ولا غير التجار من أن يتلاعبوا بأقوات الناس ولا بمقدرات الوطن. الأخت وفاء أيضا زوجها طلب منها شرب السجائر، وتقول إنه يعمل في مجال السياحة. حقيقة أنا أود أن يسمعني زوجك الآن، يعني لا شك أن هذا انتكاس في الفطرة. أقول لهذا الزوج، هذا انتكاس في الفطرة، لأن الاستمتاع بالزوجة ليس بما حرم الله، وقد جعل الله تعالى للزوج في زوجته من الحلال مندوحة عن أن يقع في الحرام، ولكن الناس أحيانا تنتكس فطرهم، فهذا يريد من زوجته أن ترقص، وذاك يريد من زوجته أن تتشبه بالممثلات والعاهرات والفاجرات، وآخر يريد منها هذا الشيء الذي فيه ضرر، فضلا عن أنه من التشبه بغير المسلمين أيضا، لأنه يرى في مجاله من تفعل هذا ومن تتصنع به أمامه، وتعد ذلك شيئا من البراعة وشيئا من الرقي والتقدم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا شك أن السجائر فيها من الضرر ما فيها. فأقول لهذا الزوج استغفر الله وتب إليه، وعليك أن تعدل عن هذه الفكرة التي هي من بنيات أفكار الشياطين، ليس هذا من تفكير المؤمنين من الإنس ولا من الجن، وإنما هو من بنيات أفكار الشياطين. كيف ترضى لزوجتك أن تصنع مثل هذا الصنيع؟ هل تحب أن تربي أبنائك الذكور وبناتك الإناث على مثل هذا؟ هذا لا تحبه لهم قطعا ويقينا، فكيف ترضاه لزوجتك حتى ولو كان من باب تشبهها بمن تريد أن تغض طرفك عنهم؟ فبدلا من أن تترك هذا العمل الشين الذي يشتمل على مثل هذه المفاسد تأمر زوجتك بعصيان الله، هذا لعمري أمر شنيع جدا ينبغي عليك أن تراجع نفسك فيه، وأن تتوب إلى الله منه، وأن تستغفر الله عز وجل مما قدمت. فكر في أن تترك هذا العمل ما دام قد أثر عليك بهذه الصورة. فنحن قد جوزنا العمل في هذا المجال بشروط. الشرط الأول ألا يؤثر على المرء في دينه. الشرط الثاني ألا يباشر فيه عملا محرما. الشرط الثالث أن يضمن عدم الفتنة، وقد حصلت لك الفتنة الآن بما تراه وما تنظر إليه. وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ونفس الأخت وفاء تقول إنها خلعت الإسدال ولبست العباءة وقد تلبس فوقها طرحة طويلة أو خمار. نقول يا أخت وفاء الحجاب الشرعي لا صورة له معينة، أي لباس للمرأة يستر مفاتنها بحيث لا يشف عن بشر لون البشرة ولا يجسم الأعضاء ولا يكون زينة في نفسه فهو الحجاب الشرعي. فقد اشترط العلماء له ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يصف، يعني لا يحجم أعضاء البدن، ألا يشف. الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث، فإذا استوفى حجابك هذه الشروط فهو جائز، وهو الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، سواء فعل بالعباء والخمار أو فعل بالإسدال أو فعل بغيرها، المهم أن تراعي هذا المقصد. ونفضل لك يا أخت وفاء أن تنتقبي أيضا، فإن مذهبنا في النقاب في هذا الزمان أنه من الواجبات المحتمات. معنا اتصال الأخت أم معتز. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ بارك الله فيك يا رب كده ان شاء الله. انا عايزه اسال سؤال عن زوج، انا عايزه اطلع زكاة المال، هل تجوز ان انا اطلعها لزوج لاخو زوجي؟
واضح
اخو زوجي يعني.
تمام.
والسؤال الثاني انا عايزه اعمل عقوق الاولاد الثلاثه ومش عارفه يعني اجيب مثلا شاه او مثلا اجيب يعني عايزه اعرف شروط العقيقه ايه، وهل يجوز ان انا مثلا افرقها وما اعملش حاجه في البيت؟
نعم. ثلاث ذكور ولا فيهم اناث؟
ذكرين وانثى.
نعم واضح ان شاء الله. الاخت منى من الشرقيه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، كان في اب عنده ولدين وبنتين، فهو ادى للولدين، هو عنده يمتلك بيت مكون من ثلاث ادوار ومبلغ من المال، فهو جهز الولدين وجوزهم وادى لكل ولد دور عايش فيه، وبعد كده اقترح على اولاده اللي هو يكتب الدور الاولاني للبنتين، هم رفضوا، فعمل فكتب الدور الاولاني للبنتين، خاف لي خاف بعد ما يتوفى يعني ان هو ان هم يحرموه من يعني يحرموا البنات من ورث والدهم.
نعم.
وكانوا الولاد بالذات عاقين لوالدهم، يعني عاقين جدا لوالدهم.
نعم.
لدرجة يعني لما يعني في آخر أيامه لما تعب ودخل المستشفى ودخل العناية المركزة حتى ما كانش بيروحوا يزوروه ولا يشوفوه ولا أي حاجة، وبنته الكبيرة بس هي اللي كانت بتبره.
طيب بالنسبة للولدين الشقتين كتب باسمهما؟
لا مش اتكتبوا باسمهم، يعني هم كل واحد عايش في بيت في شقته مش هيسيبها يعني.
نعم واضح السؤال، واضح السؤال.
هو بس كان معاه مبلغ من المال ومحدش كان يعرف عنه حاجه، هو قبل ما يموت وكده ادى المبلغ دوت لبنته الكبيره عشان كانت بره بيه، وقال لها مش تعرفي حد اللي انا اديتك المبلغ ده وطلعي لي منه 10,000 جنيه يعني كصدقه جاريه يعني. فبعد ما توفى وكده حصل وهم بيت اخواتها عرفوا كده حصل مشاكل بينهم وكده عشان يعني هي بس اللي خدت الفلوس وهم ما خدوش، فهل كده يكون ظلم الولاد على الرغم ان هم كانوا عاقلني ولا
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخت منى. معانا ام احمد من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسمي امل بشرى، عمري 13 سنه. ممكن سؤال عندي؟ انا مو الله انه هو عارف انه كل شيء احنا نسوي كل مستقبل ايش يعني احنا راح نسوي وهيك، ليش احنا خلقنا يعني هو ما عارف احنا راح نسوي شنو وهيك؟
بتسالي عن القدر يعني؟ بتسالي عن القدر يا ام احمد؟
ايش
تسألي يعني؟ لماذا خلقنا الله إذا كان هو كتب العذاب والنعيم أو الشقاء والسعادة؟ واضح السؤال إن شاء الله. الأخت نهلة تسأل عن حديث في سورة الدخان، فضل سورة الدخان. الحديث الوارد في فضل سورة الدخان حديث ضعيف عند جمهور أهل العلم بالحديث، وأنها تنجي من عذاب القبر نحو ذلك، حديث ضعيف عند جمهور أهل العلم بالحديث. إجراء القرآن على القلب، تسأل أيضا الأخت نال عن إجراء القرآن على القلب في الخلاء. لا يجوز أن تتعمد المرأة ولا الرجل هذا، لكن إذا حصل شيء يستدعي أن يمرر على القلب فليفعل بالقلب ولا يفعل باللسان، كأن تسمع الأذان وهي في الخلاء فترد الأذان بالقلب وليس باللسان، أو يصلى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه بالقلب أيضا، أو تنسى التسمية عند الدخول فتسمي بالقلب أيضا، لكن لا يجوز لها أن تنشئ شيئا من ذلك كحديث نفس في قلبها، ومن باب أولى بلسانها، وإن كان المرء إنما يحاسب على ما قال بلسانه، لأن الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، وإدارة الأمر في النفس أو في القلب ليس كلاما، إلا أن جماهير أهل العلم كرهوا ذلك فينبغي البعد عنه إلا إذا وجد له سبب أو دعت إليه ضرورة، ولا يتكلم بلسانه إلا للضرورة، يعني إذا خشي على إنسان من شيء ما حذره وهو داخل الخلاء. معنا اتصال آخر. اتصال انقطع. أخت الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
أخبار سعادتك يا شيخ؟
بارك الله فيك أخ أحمد.
ربنا يوسع عليك يا شيخ.
وإياك بارك الله فيك.
الحمد لله ربنا يعني أنعم علينا بنعمة الانفراج بتاع الثورة وكده، وربنا كرمنا والحمد لله والغمة الثالث.
الحمد لله.
أنا كنت بسألكم بس يعني أنتوا لغاية دلوقتي لسه ما فيش أي حاجة يعني ما يعني ربنا فتح عليكم والباب اتفتح من أوسع الأبواب.
ماذا؟
يعني فاضل بس أنتوا تتقدموا وتقودوا المسيرة.
ما هي نصيحتك لنا يا أخ أحمد؟
من فضل الله نصيحتنا ان انتوا يعني دلوقتي في ايديكم الدفه.
نعم.
يعني في ايديكم تمشوا المركب يمين وتمشوها شمال بفضل الله وبالقران وبالسنه، مش بحاجه من عندنا او من عندك.
نعم.
فانا شايف لغايه دلوقتي العلماء ما اشتركوش مثلا او ما حدش فيهم قبل سياده المشير او جه في التلفزيون المصري واخد بال سعادتك.
نعم.
يعني ما اشتركوش في الدستور في التعديل في الحاجات ديت، وانتوا بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يزيدكم البلد كلها معاكم.
بارك الله فيك.
يعني الجمهوريه كلها معاكم، لو فرضنا مثلا فضيله الشيخ محمد حسن يترشح على الرئاسه لا يقل عن 40 مليون معايا.
نعم.
لو فرضنا ان مجلس الشعب والشورى 1000 عضو، انتوا بسم الله ما شاء الله يعني مش موجود فيكم 1000 عضو، بسم الله ما شاء الله موجود فيكم مليون عضو.
نعم بارك الله فيكم.
اعضاء مجلس الشعب والشورى، فاحنا منتظرين منكم ان انتوا اللي يعني تسحبونا وراكم في الخير مش في اي حاجه ثانيه.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك اخ احمد، نصيحتك غاليه وساعقب عليها في دورها ان شاء الله. الاخت منى من الجزائر، طيب ناخذ فاصل نعود بعده ان شاء الله، فاصل ثم نعود باذن الله.
جيبوني فمنكم تنهل الارواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير، اوصوني ايا اهل الهدى والذكر افتوني.
آلام العظام وجعها صعب قوي وبتخليك حاسس انك كبرت 20 سنة، مفاصلك دايما وجعاك، مش قادر تقفي على ركبك، مش عارف تصلي من كتر الوجع، مش قادر تمشي، حاسس انك تعبان وتعب كل اللي حوالين منك، ظهرك وجعك ومخليك تعبان على طول ومتضايق، مفاصل ايدك وجعاك ومش مخلياك تقدر تشتغل، مفاصل رجلك وجعاكي ومش مخلياكي عارفة تتحركي ومقصرة في شغل بيتك. للأسف آلام العظام بتتعب الجسم كله والوجع بتاعها بيكون غير محتمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيسمح بوجود الداء بيدي معاه الدواء. دلوقتي الحل بقى موجود، نوبين كريم، كريم من دهن النعام لعلاج جميع آلام العظام والمفاصل وآلام الرقبة والعمود الفقري. نوبين كريم بيزيل كل أشكال الألم وكمان بيشيل الالتهاب الموجود حول العظام لاحتوائه على زيوت طبيعية مخصوصة لالتهابات العظام، بالإضافة لدهن النعام الموجود داخل نوبين كريم اللي بيزيل كل أنواع آلام العظام وأشكالها المختلفة مهما كان سبب الألم وقوته. لما الألم بيكون مش محتمل اوعى تيأس من رحمة ربنا، الحل بقى موجود عندنا، نوبين كريم اللي بيزيل الألم مهما كانت قوته. نوبين كريم مكون من دهن النعام ومجموعة من الزيوت الطبيعية الآمنة والفعالة واللي هتجيب نتيجة إن شاء الله من أول مرة. اوعى تستسلم للألم طول ما في نوبين كريم. يلا دلوقتي تخلص من الألم وعيش حياة صحية سعيدة مع نوبين كريم دلوقتي فقط وحصريا من أونلاين بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. ولو اتصلتم علشان تحصلوا على عبوتين من نوبين كريم هتحصلوا عليهم بسعر 179 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 019-028-28-98 أو 019-028-29-00.
جيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير، أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الناس، ولازلنا مع الأخت منى من الجزائر تسأل عن السحر حينما يصنع للمسحور، هل يحضر على المسحور من يتكلم بمن صنع السحر وأين وضعه إلى آخر ذلك؟ لا نعلم على ذلك دليلا من شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أنه من الجائزات العقلية وحصل بالتجربة، لكن كثير من الناس يستغلون مثل هذه الأمور، فبعض من عندهم الكثير من المشاكل ينسبون ذلك إلى السحر ويتظاهر أمام المعالج أنه قد حضر عليه الموكل بالسحر ويتهم من يكره أو من يريد أن يتهم إلى آخر ذلك، وقد انتشر هذا وفشى وذاع وعرف بين الناس، وكثير ممن يصنعون ذلك من النساء وبعض الرجال أيضا يصنعون ذلك إذا ضاقت بهم الحيل وسدت في وجوههم السبل. فهذا جائز عقلا وحصل بالتجربة، وإن كان لم يرد في الشرع ما يدل عليه، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لما سحر جاءه ملكان، أحدهما جلس عند رأسه وهو نائم والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه الذي عند رجليه ما بال الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال وفيما طبه؟ قال في مشط ومشاطة، في طلع نخلة ذكر تحت راعوفة ببئر يقال لها زاروان أو زروان في بعض الروايات. هذا من الملائكة وليس من الجن ولا الشياطين. معنا الأخت هند، هند من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس هل يجوز إن أنا أسافر لوحدي من السعودية لإسكندرية في الطيارة بدون أي سبب؟ يعني هو النزول بس أنزل بدري بحيث إن الأجازة تكون طويلة يعني شوية، فهل يجوز لوحدي ولا لا يجوز؟
واضح إن شاء الله.
طيب وسؤال تاني معلش.
تفضلي.
بالنسبة أنا زوجي لما بيقعد على النت،
نعم،
ومش بيفتح مواقع وحشة يعني، بيفتح مواقع عادية زي مثلا أناشيد للأطفال أو برامج للأطفال، بس ساعات أثناء يعني ما هو بيبحث في النت ممكن تطلع له صور بنات أو حاجات كده، فأنا بقول له إن أنت المفروض ما تتفرجش يعني، ما تفتحش المواقع دي أصلا طالما أنت عارف إن أنت ممكن يطلع لك يعني بنات أو حاجات كده وعينك تقع عليها، فيقول لي لا دي هي النظرة الأولى. قلت له النظرة الأولى دي لو أنت مش واخد بالك، مش عارف إن أنت هيطلع لك صورة يعني.
وهو ملتزم يعني بأحكام الشرع؟
هو ملتزم طبعا، ملتزم الحمد لله.
واضح إن شاء الله.
وبالنسبة برضو للقنوات اللي هي مثلا زي الجزيرة والمشاهدة الأخبار برضو بيتفرج عليها، بس لما بتيجي مثلا برضو المذيعة ولا حاجة فبيدور وشه، فهل يعني هو ممنوع أصلا بأن يتفرج عليها ولا هو اللي بيعمله ده كده صح؟
واضح إن شاء الله، بارك الله
فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله. الأخ علي من نيجيريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مولانا الشيخ؟
بارك الله فيك، الله يجمل حالك أخ علي.
وأنتم بألف خير إن شاء الله.
وأنت بخير، تفضل.
سؤالي كالآتي، يعني لماذا في حادثة الإفك؟
نعم.
لماذا لم يعاقب يعني عبد الله بن سلول بعقوبة القصف؟ مع أنه تولى هو الذي قام بطعن في عقب عائشة رضي الله عنها.
نعم.
يعني ما السبب في ذلك؟
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة التي أتتنا. ونبدأ بسؤال الأخت أم معتز التي سألت عن إعطاء زكاة المال لأخي الزوج. لا بأس إن شاء الله إن كان عندك زكاة مال أن تعطيها لأخي زوجك، فليس هو ممن تجب نفقته عليك، والزكاة يمنع أن تعطى لمن وجبت نفقته على من وجبت عليه الزكاة. تقول أيضا تريد عمل عقيقة لذكرين وأنثى، كيف تفعل؟ بوسعك أن تشتري لكل ذكر شاتين فتكون 4 شياه للذكرين، وشاه للأنثى فتكون 5 شياه، وبوسعك أن تشتركي مع آخرين في بدنة أو في بقرة فيكون لك منها 5 أسباع، والـ5 أسباع تكفي عقيقة عن الذكرين والأنثى. وأما ما يفعل ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن والنوع، يجزئ فيها الذكر والأنثى. الشياه لابد أن تتجاوز 6 أشهر، والمعز لابد أن تتجاوز 1 سنة، والبقر والجاموس وما أشباهها لابد أن تتجاوز 2 سنين، والإبل لابد أن تتجاوز 5 سنين. أما ما يفعل بها فالأفضل أن تطهى وأن يدعى الناس إليها، كما كان يحصل في الغالب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري في باب الدعوة إلى العقيقة أن ذلك كان يصنع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس إذا ذبحت أن تقطع وأن يوزع لحمها على الفقراء وعلى غير الفقراء، يفعل بها ما يفعل في الأضحية. الأخت منى من الشرقية تسأل عن الميراث وسؤالها فيه نوع من التشابك. أقول لك يا أخت منى، أنا سألتك عن أمر، وهو إن كان أبوك قد كتب الشقة في الطابق الأرضي للبنتين أو لأحد البنات ولم يكتب شيئا للذكور، فهذه وصية باطلة، وحتى لو كانت عطية فهي عطية غير صحيحة، لأن الوارث لا يجوز أن يوصى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإذا كانت عطية فلا بد من المساواة في العطية بين الذكر والأنثى على قول البعض، أو للذكر مثل حظ الأنثيين على قول البعض الآخر. فهذه الكتابة كتابة باطلة سواء كانت وصية أم كانت عطية. وذكرت أيضا أنه أعطى مبلغا من المال لإحدى بناته لأنها كانت أبر به من غيرهم، وهذا أيضا لا يجوز إلا إذا كانت قد اتفقت معه أن تأخذ أجرة نظير ذلك، والبر لا أجرة عليه. فإن كانت تفعله لوجه الله عز وجل فلا أجرة عليه، وإن كانت تفعله من باب الوظيفة أخذت أجرة مثلها وردت الباقي إلى إخوانها وأخواتها. ولابد أن يقسم الميراث بالقسمة الشرعية التي قال الله تعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ أحمد من أسوان.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفعنا الله بعلمك.
وفيك بارك الله وجزاك الله خيرا يا أخ أحمد.
نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حلول عملية للفتن التي تمر بها البلاد كي نخرج منها بسلام.
نعم.
وكذلك نرجو من فضيلتكم بخصوص التعديلات الدستورية، البعض يقول نعم والبعض يقول لا، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر حتى لا يضل الكثير يعني. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم
وجزاك خيرا. سؤال مهم جدا، وسأذكر ما قرره مجلس شورى العلماء في جمعية أنصار السنة بعد قليل. الأخ صبري.
ألو.
الأخت صابرين.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت صابرين.
لو سمحت، في واحدة
نعم
يعني عملت حفل مجهري وهي فشلت.
نعم.
فبعد كذا جزعت يعني. خبطت بالحذاء على دماغها وقالت يا رب انا كفره.
لا حول ولا قوه الا بالله.
واحترضت على حكم الله. وحاولت الانتحار اكثر من مره. فعايز اعرف الناس بتعاملها باساس انها مش مسلمه، وسبحان الله ربنا كشف ستره عليها خالص يعني، بقت كشفت سترها لكل الناس.
نعم.
كنت عايز اعرف هل دي ليها توبه ام هي كده خلاص؟
نعم واضح ان شاء الله.
انا عايز اعرف يعني انه ممكن يعني ربنا يقبل توبتها، ولا ربنا قال يعني ان يعني هي بدلت نعم نعم ربنا سبحانه وتعالى.
نعم نعم واضح السؤال ان شاء الله. حاضر يا اخت صابرين، انتظر الاجابه باذن الله عز وجل. هذه وصيتنا الاخت منى من الشرقيه بان يعاد تقسيم الميراث بحسب قسمه الله سبحانه وتعالى، فقد قسمها الله بنفسه ولم يكلها إلى أحد غيره سبحانه وتعالى وجل وعلا، كما قال الناظم رحمه الله تعالى في فضل المواريث: وبالفرائض نصف العلم فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله من بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فدن واغتنم. الأخت أم أحمد من قطر تقول: إذا كان الله عز وجل كتب علينا السعادة والشقاوة فلما خلقنا ولما يعذبنا؟ نقول الأخت أم أحمد كما قال صاحب العقيدة الطحاوية: والقدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. القدر سر الله، كل ميسر لما خلق له. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: إذا كان الله تعالى كتب أهل السعادة وكتب أهل الشقاوة، وإذا كان الله تعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون فلما يعذبهم؟ قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية: فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأضرب لك مثالا يا أم أحمد: إذا كان الله تعالى قد كتب وجودنا فلما نتزوج؟ إذا كان قد كتب للمرأة أن تلد فلما تتزوج؟ وإذا كان كتب لنا الشبع فلما نأكل؟ وإذا كان قد كتب لنا الري فلما نشرب؟ ولذلك فإني أقول لك: لا يكمل الإيمان بالقدر في قلب عبد إلا إذا استصحب ثلاثة أشياء: الشيء الأول الإيمان بعلم الله الأزلي الواسع المحيط، الشيء الثاني الإيمان بحكمة الله، إذ لا يخرج فعل من أفعال الله عن حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، الأمر الثالث الإيمان بالأسباب، فكل شيء لا بد له من سبب، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. الأخ أحمد يعني قال إن الدفة الآن بأيدي الدعاة، وهو يرى منهم الكسل ويريد منهم أن يترشحوا لمجلس الشعب والشورى ولرئاسة الدولة وغير ذلك، ويشبهه سؤال الأخ أحمد من أسوان، يعني ما موقف أهل السنة الآن من مثل هذه الأشياء. أولا صدر بيان من مجلس شورى العلماء، والذي شرفني الله عز وجل بأن أكون أحد أعضائه، ومقرره الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية حفظه الله تعالى، وأصدروا في هذا البيان منذ 3 أيام تقريبا، وأوقع عليه جماعة من أهل العلم منهم فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ وحيد بالي وغير أولئك من أهل العلم والفضل والدعوة والخير. فالحمد لله صدر في هذا البيان عدة أمور سأذكرها إن شاء الله بعد استقبال هذا الاتصال. أبو مريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، بارك الله فيك.
عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا في الشغل في حاجة بعد ما تثبتنا اسمها صندوق زمالة.
نعم.
فبيخصم طوال فترة العمل حد ما تطلع على المعاش مبلغ على حسب المرتب الأساسي، ولما تيجي خارج بتاخد مبلغ، فهل الاشتراك فيه حرام ولا حلال، ولا اشترك ولا لا؟ السؤال الثاني، بالنسبة للإمام، أنا بصلي بالناس ساعات، فأمسك الحركة في الصلاة كأن أنا أمسك الميكروفون للسلام أو للرفع من الركوع، بالنسبة للحركة أن أنا أمسك الميكروفون، هل ديت ممكن تبطل الصلاة؟ السؤال الثالث، يعني أريد أن أتم حفظ القرآن، أريد أن حركة تدعيلي تدلني على طريقة أن كل مجلس أحفظ أحس بحاجة يعني شديدة بتبعدني عن الحفظ.
نعم.
فقول لي أعمل إيه وجزاك الله خير.
وجزاك خيرا يا أبو مريم،
سوالي.
بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى البيان الذي أصدره مجلس شورى العلماء، وفيه أنه ينبغي أن يصوت على الدستور الحالي بنعم، لأن خيره يغلب شره، ولأن ما فيه من النفع أكثر وأعظم ما فيه من الضرر، لا سيما المادة الثانية التي لا مساس بها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي أن الدين الرسمي للدولة هو دين الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإن كنا نود أن تكون هي المصدر الوحيد فلا يدخل عليها شيء آخر من علم التشريعات. وهذا البيان بكل من له مكانة في بلده أو له قدرة على خوض المعركة الانتخابية القادمة أن يبادر بذلك إذا كان ذلك لا يشغله عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد استحسنوا ألا يفعل الدعاة ذلك، فكل داعية يستطيع أن يقدر ذلك لنفسه وبنفسه وغير ذلك. وأخبرت أن هذا البيان ترفع منه نسخ إلى الجهات المختصة الآن، وهناك بيان سابق على هذا البيان أيضا رفع إلى الجهات المختصة، فأنا أبشر الأخ أحمد وأبشر أيضا أخونا أحمد من أسوان أيضا بأن الدفة بحمد الله سبحانه وتعالى تسير على ما يرام، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرة، فيعني لا يشترط أن يترشح أحد لرئاسة الجمهورية أو لوزارة من الوزارات أو لمنصب من المناصب، هذا لا يشترط، لأن كل إنسان يعرف نفسه أكثر من الآخر، ولأن قدرة الإنسان تحد في علمه، فكل يعمل بحسب علمه. نسأل الله تعالى أن يهيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يحفظ مصر دائما أبدا، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد عنها كيد من يكيد لها، وأن يرد عنها حقد من يحقد عليها، وأن يرد عنها مكر من يمكر بها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الأخت من هند من السعودية تريد أن تبادر بالعودة من السعودية وحدها دون زوجها أو محرمها لتطويل الأجازة، هذا ليس عذرا في السفر وحدك، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها محرم، وهذه المسافة تقدر تقريبا بالمقاييس العصرية 85 كيلو متر، فلا يجوز أن تعودي بلا محرم إلا لضرورة، إما المحرم مثلا عدت بلا محرم فلا تتكلفي أن يأتيك أحد ليعود بك من مكانك، أو كانت هناك ضرورة ملحة جدا للعودة دونه. تقول أيضا زوجها يفتح مواقع أناشيد فتظهر صور بنات وهو ملتزم، يعني إذا كانت هذه الأناشيد مهمة وضرورية فلا بأس وليغض بصره عند رؤية هذه المناظر، يعني هذه الأناشيد تسمعونها للأولاد أو تستمتعون بها أنتم فلا مانع إن شاء الله، ولكن عليه أن يغض بصره قدر الطاقة. وكذلك نقول في ظهور المذيعات على شاشات التلفاز فينبغي على المرء أن يغض بصره، لأن النظر إلى النساء لا يجوز حتى لو كانت المرأة صورة أو كانت في التلفاز، لأن بعض يعني المعاصرين من آل زماننا يقول يجوز النظر للصورة لأننا نهينا أن ننظر إلى الحقيقة، والصورة ليست حقيقة، وهذا كلام من أبطل الباطل ومن أمحل المحال، بل إن التلفاز والصورة تجمل، الصورة تجمل والتلفاز يجمل أكثر من الحقيقة ويفتن أكثر من الحقيقة لما يجروه عليه من مونتاج وتحسين وغير ذلك من الأمور المعلومة. الأخت صابرين عملت حقنا مجهريا وفشل، وتقول يعني سألت تسأل عن امرأة يعني ضربت نفسها بالحذاء وقالت أنا كافرة إلى آخر ذلك. لا شك أن أي عاص له توبة حتى لو كان مرتدا، فالمرتد له توبة، وإن اختلفوا في توبة ساب الرسول عليه الصلاة والسلام فبعضهم يقبل توبته وبعضهم لا يقبل توبته ويقتل ويجعل توبته بينه وبين الله يكله إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر اليهود والنصارى وقالت اليهود عزير بن الله إلى آخر الآية، وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى آخر الآية، قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فالله تعالى يقبل توبة التائبين ويغفر للمستغفرين ويتوب على النادمين، قال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وقال سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وقال سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إلى آخر الآيات. فعلى الأخت التي صنعت ذلك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تندم على ما حصل منها وأن تعزم على عدم العودة إليه أبدا في المستقبل وأن تعيد الشهادتين، لأنها وصفت نفسها بالكفر فيجب عليها أن تنطق بالشهادتين مرة أخرى، والله تعالى المسؤول أن يقبل توبتها وأن يغسل حوبتها وأن يسلل سخيمة صدرها. ولنوصي هذه الأخت التي سئل عنها بأن تكثر من الاستغفار، فقد قال سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وسبحان الله الإنسان الساخط يسخط في كل حال، من يرزق بالبنات فقط يسخط، ومن يرزق بالذكور فقط يسخط، ومن يعطى ذكورا وإناثا ثم تحمل زوجته مرة أخرى يسخط، يريد أن يجهض هذا الحمل، والذي يمنع من هذا ومن هذا يسخط. ولذلك قال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فذكر صلى الله عليه وسلم 4 أحوال وعلق الأحوال 4 بمشيئة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فلا تحزن هذه الأخت ولا تيأس ولا تبأس، جاء رجل إلى الحسن البصري يقول له ليس لي ولد فادعو الله تعالى أن يرزقني الولد، قال ألم تقرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين. وسيدنا زكريا صلى الله عليه وسلم بشر بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، حتى تعجبت زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقالت أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام إلى آخر الآية، يعني في ذكر زوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم سارة التي رزقها الله تعالى بالولد وهي كبيرة في السن، ورزق كذلك زوجها إبراهيم. وقد قال الله تعالى وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، هذا في شأن زكريا صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو مريم يسأل أيضا عن صندوق الزمالة. صندوق الزمالة في الحقيقة كغيره من الصناديق التي تقوم على التعاون على البر والتقوى لها صور عدة. إن كانت تشبه التأمين بمعنى أنك لا تدري ما تدفع ولا تدري ما تأخذ فحكمها حكم التأمين، والتأمين فيه خلاف بين أهل العلم، تأمين على تأمين المعاشات وغيره فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يجوزه بكامله وبعضهم يجوز بعضه ويمنع بعضه، فالذين جوزوه بالكامل على بناء على قولهم يكون ستكون صناديق الزمالة وغيرها جائزة، والذين فصلوا فقالوا ما كان منهم باب التعاون كالتأمين الصحي جائز، وما كان منه من باب الجهالة وغيرها فلا يجوز. الفرق بين التأمين الصحي التأمين على الحياة ونحو ذلك إن التأمين على الحياة تدفع لتأخذ، وأما التأمين الصحي فإنك تدفع لتنفع غيرك من المرضى، فإن حصل لك مرض فأنت واحد منهم وإن لم يحصل فلن تأخذ شيئا، ولذلك أجازه العلماء. وهناك التأمين التعاوني أنك تدفع التأمين بنية التبرع للغير ولا تنتظر شيئا، فإذا حصل لك شيئا معينا صرف لك كما يصرف لغيرك من الناس. طيب نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نتم الأسئلة للأخ أبو مريم، فاصل ونعود بعده بإذن الله عز وجل.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي عيار الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الناس، ومعنا سؤالان نختم بهم الحلقة إن شاء الله. الأخ أبو مريم يسأل عن الحركة في الصلاة كإمساك الميكروفون مثلا، يعني شيء لمصلحة الصلاة، كأن يعني يصل الصوت إلى جميع المأمومين أو إلى النساء في مصلي النساء وغير ذلك. لا بأس بهذا يا أخ أبو مريم ما دامت فيه مصلحة، وهي حركة قليلة وأيضا هي لمصلحة الصلاة. والحركة إذا كانت من هذا الجنس فهي حركة لا تبطل الصلاة وليست بمكروهة، والله أعلم. الأخ أبو مريم أيضا يسأل عن أنه يريد إتمام حفظ القرآن ويريد وصية. الوصية يا أبا مريم أن تكثر من تلاوة القرآن، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما القرآن كالإبل المعقلة، إن عاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. البعير حينما يبرك تكون ركبته هكذا فيربط بالعقال، ولا يزال يتحرك كثيرا حتى ينفلت العقال ويمشي البعير يجري يفر، إلا إذا تعاهده صاحبه، كلما قدمه شيئا أعاده إلى موضعه مرة أخرى، أعاده إلى موضعه مرة أخرى. فالقرآن كالإبل المعقلة، إن عاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها تفلتت وذهبت. لا يوجد دعاء معين ولا صلاة معينة ولا غير ذلك لإتمام حفظ القرآن ولا للمحافظة على القرآن، لا يوجد إلا هذا العلاج النبوي والتوجيه الشرعي الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإكثار من القراءة، الإكثار من التلاوة، الإكثار من المراجعة. وليعلم يا أبا مريم أن حفظ القرآن يحتاج إلى جهد كبير، يعني ينبغي عليك أولا أن تستثمر الأوقات التي يصفو فيها ذهنك ويقوى فيها بدنك، لتبذل كل ذلك من الوقت والصحة جميعا في سبيل حفظ كلام الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وما تحفظ من القرآن لابد أن يكون معينا في كل يوم، وتضم إلى حفظ الجديد مراجعة ما تم حفظه من قبل، فتجمع بين المراجعة والحفظ في آن واحد. وكثير من أهل العلم كانوا يستحبون فعل ذلك بعد صلاة الفجر، لأن الذهن يكون فيها أصفى ولأن العقل يكون فيها أكثر حضورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك يا أبا مريم بحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ووصية أخرى، وهي أن حفظ القرآن لا يكفي وحده، فإنك يوم القيامة لن تسأل عن ذلك، إنما ستسأل عن عملك، هل عملت بذلك أو لم تعمل به. فينبغي على حافظ القرآن أن يتعلم القرآن وأن يحفظه وأن يعمل به في ذات الوقت، كما قال بعض التابعين: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، كان أحدنا لا يحفظ 10 آيات فلا تجاوزها حتى يعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ووصية أخرى: أن تتعلم القرآن بحسب أحكام التجويد، بحيث تقرأه تقريبا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب التجويد، ومنه ابن الجزري رحمه الله تعالى حيث قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تعالى عليه. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر القائمين على قناة الناس وأسرة البرنامج جميعا دون استثناء، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا، جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.